الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإعجاز في القرآن الكريم. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحطاني. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأعزاء المستمعون والطلاب، نرحب بكم أجمل ترحيب في بداية هذه الحلقة، فأهلا بكم وحياكم الله في هذه الحلقة، وحيا الله جميع المستمعين. هذه الحلقة هي الحلقة الرابعة ضمن حلقات هذه المادة مباحث في الإعجاز القرآني ووجوهه، وعنوان هذه الحلقة الإعجاز الغيبي. أعزائي الطلبة والمستمعون، قبل أن نبدأ في حلقة اليوم يمكن أن نضع السؤال التالي: ما هو الإعجاز الغيبي؟ وما هي دلالته؟ ثم كم أقسامه؟ وما هي أمثلته وصوره؟ عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، من أجل الحديث عن الإعجاز الغيبي يمكن أن نقسم الحديث عنه إلى المحاور التالية: المحور الأول، مدخل إلى هذه الحلقة. المحور الثاني، مفهوم الإعجاز الغيبي وأهميته. المحور الثالث، أقسام الإعجاز الغيبي وأمثلته. مع المحور الأول، سبق لنا أن تحدثنا في الحلقة السابقة عن الإعجاز البياني في القرآن الكريم، وعرفنا كيف تحداهم القرآن عن أن يأتوا ولو بسورة من مثله، وهم أرباب الفصاحة والبلاغة، وقد كان القرآن من جنس كلامهم العربي المبين. والإعجاز البياني متعلق ببلاغة القرآن، وهو وجه من أوجه الإعجاز القرآني هذا، وإن للقرآن الكريم أوجه أخرى لإعجازه، ومن هذه الأوجه الإعجاز الغيبي. فما هو مفهوم الإعجاز الغيبي؟ هذا ما سنجيب عليه في المحور التالي. المحور الثاني في هذه الحلقة، مفهوم الإعجاز الغيبي وأهميته. العنصر الأول من عناصر هذا المحور، ماذا نقصد بالإعجاز الغيبي؟ يقصد بالإعجاز الغيبي تلك الأخبار والأنباء التي اشتمل عليها القرآن الكريم، سواء كانت تلك الأخبار في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. وهذه الأخبار يستحيل أن تكون من عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما يستحيل أن تكون من عند أي قوة بشرية، مما يجعلنا نسلم أن تلك الأخبار هي من عند الله تبارك وتعالى، من عند الله القائل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ووجه الإعجاز في تلك الأخبار استحالة علم الغيب لأي أحد، فدل يقينا أن تلك الأخبار هي من عند الله، وأن هذا القرآن الكريم هو من عند الله، أيد الله تبارك وتعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل تلك الأخبار الغيبية معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام، ودليلا على صدق نبوته. قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وتظهر أهمية الإعجاز الغيبي في الأمور التالية: الأمر الأول، في كونه دليلا قويا على أن هذا القرآن الكريم لم يكن من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من عند أي بشر، إنما هو وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبيه، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأهمية الثانية، فإذا كان الأمر كذلك يبرهن أن القرآن الكريم من عند الله، فإن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيده الله عز وجل بالقرآن المشتمل على أخبار الغيب، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ثالثا، ومن أهمية الإعجاز الغيبي كذلك أن نعرف العاقبة والنصر لمن تكون، فالعاقبة والنصر للمؤمنين، ومعرفة العاقبة والنصر يقتضي التثبيت على طريق الالتزام، كما قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. العنصر الثاني من عناصر هذا المحور فروض الحقيقة. ماذا يعني هذا العنصر؟ الحقيقة هي أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى، وأما الفروض فهي الاحتمالات التي تثبت أو تؤدي إلى إثبات الحقيقة. إذن معنى فروض الحقيقة هي الاحتمالات التي تؤدي إلى إثبات حقيقة أن القرآن من عند الله عز وجل. وقد تساءل الكفار قديما: من أين لمحمد هذه الأخبار؟ وللإجابة عن هذا التساؤل افترض العلماء رحمهم الله تعالى 4 فروض للوصول إلى الحقيقة، يتبين في ظل تلك الفروض وفي ضوئها يتبين أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو وحي من عند الله عز وجل. الفرض الأول من فروض تلك الحقيقة أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حضر وشاهد تلك الأحداث، وهذا الفرض كما تعرفون مردود بداهة، ومع ذلك فقد لفت إليه القرآن الكريم بقوله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام شاهدا ولا حاضرا لتلك الأحداث، وهم يعرفون ذلك جيدا. الفرض الثاني أن يكون محمد صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه القصص من مصادر مكتوبة ثم نقلها إلى القرآن الكريم، وهذا الفرض مردود أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. فإن قيل فالأمي يتخذ أعوانا وكتبه، فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ أعوانا وكتبة ينقلون ويترجمون تلك الأخبار من تلك المصادر المكتوبة. فالجواب على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر كان فردا واحدا، وهذه الحقيقة يعرفها الكفار جيدا. ثم إنه لم يعرف عن أحد أنه نقل أو ترجم أي شيء من ذلك، وهذه أيضا حقيقة يعرفها العرب جيدا. قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الفرض الثالث من فروض الحقيقة أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تعلمها بالتلقي والمشافهة، وذلك مردود كذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه جلس إلى معلم، ولما حاول المشركون نسبة ذلك إلى معلم، وكان المعلم حدادا روميا أعجميا الذي زعموه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقعوا في عثرة عمرهم، ورد الله عليهم بقوله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالمعلم كان أعجميا والقرآن كان عربيا بلسان عربي مبين. ثم شيء آخر، وهو أن الغيب المتحدث به في القرآن الكريم لم يكن غيب الماضي فقط، بل هو غيب في الحاضر وغيب في المستقبل. وهذا ما يجعلنا نلج إلى المحور التالي. أقسام الإعجاز الغيبي وأمثلته. العنصر الأول، أقسام الإعجاز الغيبي، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول غيب الماضي، ونعني بغيب الماضي تلك الأخبار، أخبار الأمم السابقة. القسم الثاني غيب الحاضر، ونعني بغيب الحاضر هي تلك الأخبار التي دارت في النفوس، أو دارت بين اثنين، أو تلك الحوادث التي جرت في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحضرها عليه الصلاة والسلام ولم يبلغه بها أحد ثم نزل القرآن بها. القسم الثالث غيب المستقبل، ونعني بغيب المستقبل هو ما لم يقع من الأخبار مما أخبر به القرآن الكريم أنه سيقع، سواء طال الزمان أم قصر، وهو من أقوى أنواع الإعجاز الغيبي. لأنه إذا قالوا إنما يعلمه بشر فلا يكون ذلك إلا في غيب الماضي فقط، ولا يكون في غيب الحاضر، فضلا عن أن يكون في غيب المستقبل. العنصر الثاني، أمثلة وصور من الإعجاز الغيبي. أولا، أمثلة على غيب الماضي. من الأمثلة على غيب الماضي قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كقصة آدم وقصة نوح وإبراهيم وهود، وقصة صالح وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مما هو مذكور في القرآن الكريم. ومن الأمثلة كذلك على غيب الماضي قصص الصالحين، كقصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين وقصة امرأة عمران وابنتها مريم عليها السلام. ومن الأمثلة كذلك على غيب الماضي ما كان بشأن أقوام كافرين، كقصة قوم عاد وقصة قوم ثمود وقصة هلاك فرعون وقارون وهامان وقصة مسخ اليهود قردة لما اعتدوا في السبت. ثانيا، أمثلة على غيب الحاضر. المثال الأول على غيب الحاضر قصة حاطب بن أبي بلتعة يوم الفتح، لما راسل كفار قريش بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعتزم فتح مكة، وما كان من كشف الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك الخبر. المثال الثاني، الإخبار عن سبب الهزيمة في يوم حنين بسبب الإعجاب بالكثرة. المثال الثالث من أمثلة غيب الحاضر مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، وقصدوا ببنائه الكيد والتفريق بين المؤمنين وليكون معقلا لأعداء الإسلام. المثال الرابع من أمثلة غيب الحاضر ما ورد عن اليهود من وصفهم لله تعالى بالفقر والبخل، ثم أنكروا ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن الكريم بفضحهم. قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. المثال الخامس من أمثلة غيب الحاضر محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بني النضير، والأمثلة على غيب الحاضر كثيرة جدا. ثالثا، أمثلة على غيب المستقبل. قال الله تعالى مخبرا عن هذا النوع من أنواع الغيب: وكذب به قومك، أي بالقرآن الكريم، وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. أي لكل خبر أخبر به القرآن مستقر عند حدوثه وسوف تعلمون. تأملوا معي قول الله عز وجل سوف، وماذا تفيد؟ سوف تفيد المستقبل، وسوف تعلمون. فهذه الآية دليل على غيب المستقبل، وغيب المستقبل منه ما وقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو ما أخبر به القرآن، كإخبار القرآن الكريم بانتصار المسلمين في يوم بدر، وفعلا انتصروا. قال الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ومن تلك الأمثلة أيضا أمثلة غيب المستقبل ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه بانتصار الروم على الفرس بعد هزائمهم المتوالية أمامهم. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وفعلا انتصر الروم على الفرس في العام الذي انتصر فيه المسلمون على المشركين في بدر، كما قال الله عز وجل تكملة للآية: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ففرح المؤمنون بانتصارهم في غزوة بدر، وكان ذلك أيضا هو في يوم أو في العام الذي انتصر فيه الروم على الفرس. ومن أمثلة الإخبار بالمستقبل والذي حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نحو ما أخبر به الإخبار بموت بعض المشركين على الكفر، كالإخبار عن الوليد بن المغيرة، كما قال الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد، إلى أن قال الله عز وجل: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. فأخبر الله عز وجل أنه سيصلى سقر، أي أنه سيموت على الكفر. وممن أخبر الله عز وجل عن موتهم على الكفر وفعلا ماتوا على الكفر أبو لهب وزوجته كذلك، قال الله عز وجل: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وصورة أخرى من غيب المستقبل ولكن من الذي وقع بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخبار القرآن بنصر المؤمنين وتمكينهم. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفعلا قامت دولة الإسلام وملكت مشارق الأرض ومغاربها، وسقطت الدول العظمى في ذلك الوقت، سقطت دولة كسرى وسقطت دولة قيصر. ثانيا من الأخبار أخبار المستقبل الذي أخبر به القرآن الكريم ووقع لكن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من تلك الأخبار حوادث اقتتال المسلمين فيما بينهم. لم يكن أحد يتوقع أن يقع قتالا بين المسلمين بعضهم مع بعض. قال الله عز وجل مخبرا عن حدوث هذه الحوادث من الاقتتال الداخلي بين المسلمين، قال سبحانه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، إلى أن قال سبحانه: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وكانوا يستغربون كيف يقع أن يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون، إلى أن وقعت فعلا أول فتنة بين المسلمين أشعلها ابن سبأ بقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وما تبع ذلك من أحداث، وما زال الواقع يحكي لنا صورا من اقتتال المسلمين. وصورة ثالثة من غيب المستقبل من الذي وقع بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل هو مستمر إلى قيام الساعة، الإخبار عن عجز المشركين عن معارضة القرآن إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكالإخبار عن حفظ القرآن من التحريف، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن تلك الأمثلة أيضا الإخبار بانتصار المسلمين على اليهود، قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وكالإخبار بعلامات الساعة الكبرى كالدخان، قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وكخروج الدابة، كما قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وطلوع الشمس من مغربها كذلك، كما قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، وهي طلوع الشمس من مغربها، فلا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهذا الإعجاز الغيبي رافد آخر من روافد الإعجاز القرآني، لأنه لا يمكن أن يقع كل ما أخبر به لو كان من عند غير الله. أعزائي الطلاب، وقبل أن أختم هذه الحلقة أعيد فأذكر بمجمل ما ورد فيها في صورة نقاط. النقطة الأولى: الإعجاز الغيبي هو مجموع تلك الأخبار التي اشتمل عليها القرآن الكريم في جميع الأزمنة. النقطة الثانية: الإعجاز الغيبي رافد قوي من روافد الإعجاز القرآني، إذ يستحيل لأي قوة بشرية أن تخبر بأشياء كثيرة فيقع كل ما أخبر به، مما يجعلنا نسلم بأن تلك الأخبار هي من عند الله، كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. النقطة الثالثة: أن الفروض التي توصل إلى حقيقة من أين تلك الأخبار لمحمد صلى الله عليه وسلم، اتضح فيها بطلان الفروض الثلاثة الأولى، لكونه لم يكن في الزمن الماضي موجودا عليه الصلاة والسلام، ولكونه كذلك لا يعرف القراءة أو الكتابة حتى ينقلها، ولكونه كذلك عليه الصلاة والسلام لم يجلس لمعلم يعلمه، فلم يبق إلا الفرض الرابع، وهو أنه وحي من عند الله عز وجل. النقطة الرابعة: ينقسم الإعجاز الغيبي إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول غيب الماضي، القسم الثاني غيب الحاضر، القسم الثالث غيب المستقبل. النقطة الخامسة: إن لكل قسم من أقسام الغيب أمثلة كثيرة، فمن أمثلة غيب الماضي أخبار الأنبياء وأقوامهم، ومن أمثلة غيب الحاضر أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قصة حاطب بن أبي بلتعة في يوم الفتح، ومن أمثلة غيب المستقبل الإخبار بانتصار الروم على الفرس، والإخبار باقتتال المسلمين مع بعضهم، والإخبار بعلامات الساعة الكبرى كالدخان والدابة وغيرها. وعند ختام هذه الحلقة أعزائنا المستمعون والطلاب، نضع بين أيديكم هذا السؤال: ما هو الإعجاز العلمي؟ وما هي ضوابطه؟ وما هي نماذجه؟ بهذا نكون أعزائنا قد انتهينا من حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإعجاز في القرآن الكريم. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحطاني. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.